بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثالث في وجوب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإقرار بمعنى الاعتراف والتسليم وأخذ الشيء. يجب على المكلف المسلم أن يقر ويعترف ويسلم ويأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، لأنه قد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها. يجب يعني بالوجوب الشرع التكليفي الإلزام على نحو الاعتقاد، أنه على المسلم المكلف الإقرار بمعنى الاعتراف والتسليم والأخذ والالتزام القلبي على نحو الاعتقاد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بما من ضمنها بما يشمل مورد البعاد. كل ما جاء به النبي وبينه القرآن العزيز والأخبار المتواترة مما يجب فيه الإقرار والاعتراف والتسليم هو مسألة الصراط. الصراط هو الطريق العبور، الصراط هو طريق العبور، نعم. والميزان كما قيل هو ما يوزن به أعمال العباد، يعني كل عبد بما يعمل وبما يجازى من ثواب وعقاب. يعني ميزان أعماله يعني كيف يحصل على ثواب أعماله وكيف يحصل ماذا على عقاب الأعمال اللي يعملها. وكذلك انطاق الجوارح، يعني جارحة الإنسان يده ولسانه هي التي تنطق من دون لسانه، يده التي تنطق وتقول ما فعلت ورجله وهكذا. يعني الله عز وجل ينطق جوارح الإنسان لكي تقر وتعترف على أعماله، نعم، من دون لسانه. فكل عضو من أعضاء الإنسان سوف يشهد على الإنسان بما عمل. وأيضا تطاير الكتب، تطاير الكتب هو كناية عن حضورها، يعني التطاير هو التفرق، الكتب تتفرق وتحضر. هاي الكتب مكتوب فيها أعمال الإنسان، نعم، ويحاسب عليها. هذه طبعا هي ممكنة عقلا، هذه الاعتقادات ممكنة عقلا، وهي مما أخبرنا بها النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أنها ممكنة واعترف بها الصادق المعصوم الذي لا يكذب، إذن يجب الاعتقاد بها مع إمكانها وصدقها، فيجب الاعتراف بها جميعا بمقتضى ما جاء بالكتاب والسنة. الآن نقرأ قول الشارح. الشارح يقول: لما ثبت عندنا نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ثبت بمن؟ بالأدلة القطعية. ثبت عندنا أصل النبوة وبالأدلة والبراهين، وثبت عندنا بالأدلة والبراهين أيضا عصمته، أنه معصوم عقلا وسمعا، أنه معصوم من كل ذنب وخطأ، ولا يرتكب زلة ولا يكذب في إخباره، فكل ما يخبر به صادق ومصدق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل صادق فيما يقول وفيما يخبر عنه، وإن ما يخبر عنه حق مصدق واقع في، نعم، ووجوده، سواء كان المخبر به سابق على زمانه، لأن مر النبي بعض إخباراته كانت تخبر عن الأمم السابقة، سابقة على زمانه يعني قبله، مثل ما إخبارات عن الأنبياء السالفين آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وأيوب وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم جميعا، بأسمائهم أو ذكر أوصافهم أو قومهم أو معاجزهم أو أخلاقهم وغيرها، وأممهم السابقة المطيعة لهم أم العاصية. وكذلك إخبارات النبي بالنسبة إلى القرون الماضية، يعني اللي مضت على عصره وزمانه، وأعمار العالم والدهر والأحقاب تلك الخالية وغيرها، غيرها مما يسبق عصره، أو إخبار للحقائق والأزمان والعصور اللاحقة التي سوف تأتي بعد زمانه، لأن النبي هم عنده إخبارات عن نعبر عنها الوقائع المستقبلية، عند أيضا إخبار عن غيرها مما يسبق عصره ومما يلحق عصره. من ضمن تلك الإخبارات في زمانه عليكم السلام كإخباره بوجوب الواجبات. مثلا عندنا احنا الواجبات، اكو بعض الواجبات واجبات شرعية جوارحية عليكم السلام. الواجبات الشرعية الجوارحية مثل الصلاة مثل الصوم، هذا واجب شرعي جوارحي. الجارحة يعني اللي يقوم بها منه البدن، الصلاة بدنية والصوم هم أمر بدني. فهو أخبرنا بوجوب الصلاة والصوم ودفع الزكاة والخمس وقيام بالحج والأمر بالمعروف والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي كلها واجبات شرعية إلهية جوارحية. وتوجد عندنا بعض الواجبات يعبرون عنها الجناحية يعني الاعتقادية. أكو واجب عليك أنت تعتقد بوجود الله وأنه خالق الكون وأنه واحد لا شريك له وأنه صاحب عدالة لا يظلم أحد ولا يكلف الإنسان فوق طاعته، هاي واجب عليك تعتقد بها بس بالجوانح يعني بالقلب والاعتقاد. أكو إذا جوارحية وجوانحية. نعم عندنا بعض الواجبات الشرعية الإلهية القلبية مثل الاعتقادات الأصولية، إن الله موجود خالق للكون، أرسل رسل للناس لهدايتهم وإرشادهم، سوف يجمع الناس في يوم الميعاد للحساب على أعمالهم، وغيرها كثيرة من الاعتقادات. والواجبات الشرعية الفرعية أيضا كثيرة، الصلاة الصوم الزكاة الخمس الحج الجهاد وتحريم المحرمات. عندنا محرمات نفس الكلام، محرمات جوارحية مثل لا تسرف لا تكذب لا تخصب مثلا، لا تظلم الآخرين، هاي بالجوارح نقوم بها. وعندنا بعد لا تشرب الخمر لا ترتكب الزنا، هاي يسموها المحرمات الجوارحية. وعندنا محرمات جوانحية اعتقادية، لا تعتقد بوجود شريك لله لأن هذا أمر محرم، لا تشرك بالله لا تلحد به لا تقول إنه يوجد معه آلهة أخرى، هاي يسموها المحرمات الجوانحية القلبية الاعتقادية. نعم كالشرك والإلحاد. وندب المندوبات، المندوب هو الأمر المحبوب. نعم فأخبرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود بعض الأمور المحبوبة اللي الشارع يحبها ويرضى عمن فعلها تسمى بالمندوبات. الندب هو الأمر المحبوب المقرب. المندوبات كثيرة، الصلوات المستحبة الصيام المستحب قراءة القرآن التهجد في الليل دفع الصدقة مساعدة المؤمنين كثيرة، الدعاء ارتياد المساجد هذا مع تقديم العون للضعفاء وكثيرة، هاي كلها تسمى ندب المندوبات. وكذلك النص منه صلى الله عليه وسلم بالأدلة النصوصية الجلية المتواترة على إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام الأئمة الاثنى عشر وغير ذلك من الإخبارات اللي أخبر بها النبي اللي هي من قبيل الإخبارات المتواترة. كذلك عندنا بعض الإخبارات أخبر عنها النبي بما يتصل بالقوم السابقين، يعني هذه طبعا على قسمين، الإخبارات اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم للحوادث عندنا بعضها إلى ما بعد زمانه، هذه على قسمين ونوعين، أحدها تتصل بالدنيا وثانيا بعضها تتصل لما بعد الدنيا. اللي تتصل بالدنيا يعني الحوادث المحققة اللي تقع في دار التكليف، كثير النبي أخبر عن بعض عن بعض الأمور التي سوف تحصل في زمانه ومن بعد وفاته، منه أخبار أنه تسلط بني أمية وبني العباس علما عن الحكم، أكو أحاديث النبي أخبر بذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام رأى في طيف بنافه أن بعض القرود تنزو على منبره، فمن استيقظ من منامه تألم فأخبر الوحي أنه بعض الظلمة وأصحاب أهل الجور سوف يتسلطون، اللي هم من أمه بني أمية، سوف يتسلطون على منبرك وعلى مسجدك وعلى سلطة وقيادة المسلمين. فالنبي أخبر بهذا، هذا طبعا يعتبر حوادث عن أمور تقع بعد وفاته من المغيبات، نعم. والشارح ذكر لنا مثال من، طبعا هي الإخبارات كثيرة يطول بها المقام، بس الشارح نقل لنا حديث واحد وهو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين. نعم. أما الناكثون أو الناكثين هم أهل الجمل، أصحاب عائشة وطلحة والزبير، نكثوا عهدهم وبيعهم بيعتهم مع الإمام أمير المؤمنين وخرجوا المن لحربه. نعم نعم، هذا أول شيء، ناكثون أهل الجمل نكثوا البيعة ونقضوها. أما القاسطون هم أهل صفين، أصحاب منه معاوية، أصحاب معاوية اللي جاروا على حكم الإمام وخرجوا عنها وبغوا على الإمام. وأما المارقون هم منه الخوارج، الخوارج لأنهم سموا بالمارقون أو الخارجون. المارقون يعني من يمرق ويتمرد على الدين وعلى الإمام الواجب المفترض الطاعة، مرقوا وخرجوا على ماذا؟ على الإمام أمير المؤمنين. نعم إن شاء الله سوف نبينها. القاسطون يعني أهل صفين اللي هم جاء، القسط يعني الجور على حكم العدل، يسموه قاسط يعني جار على حكم العدل. نعم. أما أمره بقتال الناكثين فهم أهل الجمل، أهل الجمل خدعوا السيدة عائشة وخروها تخرج مع الزبير وطلحة في من؟ في قتال الإمام أمير المؤمنين. وبعض الروايات تذكر أنها ندمت على فعل ذلك، وبعضها تذكر أنها تابت وبعضها لا تذكر ذلك. نعم. وساروا بها إلى البصرة وعسكروا هناك وقاتلوا منهم الإمام أمير المؤمنين. نعم. أما بعد عندنا منهم هذول ليه سموا بالناكثين؟ لأن اللي قاتل مع عائشة طلحة والزبير وسابقا هم مطين بيعة لمن؟ لأمير المؤمنين. فمن رادوا يخرجون الإمام سألهم فيما تريدون، قالوا نريد العمرة، قال بل تريدون الغدرة، يعني الإمام قالوا أنتم خارجين للغدر، نحن نعرفكم. نعم. فخرجوا مع عائشة وفي قتاله عليه السلام. أما القاسطون، القاسطون يعني الذين قسطوا وجاروا على حكم العدل، يعني حاربوا إمام الحق، حاربوا الخليفة والإمام الواجب مفترض الطاعة، نسميهم القاسطون، اللي هم معاوية وأتباعه. نعم. اللي عدلوا عن حكومة الإمام أمير المؤمنين وحاربوه في واقعة مشهورة تسمى بواقعة الصفين. أما لماذا سموا بالقاسطون؟ هذا أخذا من القسوط اللي هو العدول عن الحق. نعم. والمارقون اللي مرقوا وتمردوا على دين الله واستحلوا قتال خليفة رسول الله هم الخوارج. طبعا الخوارج كان اثنين عندهم مشهورين قادوهم، عبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير البجلي اللي كانوا يسموه بذي الثدية. ذولي كانوا يقاتلون بجيش الإمام أمير المؤمنين، بعدين انقلبوا على الإمام أمير المؤمنين وجمعوا لهم جماعة وكونوا لهم جيش لقتال الإمام، ورفعوا شعار باطل وهو لا حكم إلا لله، وقاتلوا الإمام أمير المؤمنين. هذا الشعار للإمام أمير المؤمنين ماذا قال عنه؟ كلمة حق أريد بها باطل. نعم. وعدهم واقع مشهورة بالقتال ويا الإمام أمير المؤمنين بيوم النهروان. النهروان أرض موجودة في العراق على بعد مسافة 22 كيلو عن بغداد، يسموها مدينة النهروان، يعني تبعد 4 فراسخ. نعم. أما الثاني، النوع الثاني من إخبارات النبي، النبي أخبر عن الحوادث اللي تتصل بما بعد الدنيا، يعني ما بعد التكليف اللي هي في مقامنا اللي تتصل بالمعاد، أحوال الموت وما بعد الموت. من تلك الأخبار اللي أخبر عنها هي مسألة البرزخ وعذاب القبر وسكرات الموت وما يتصل بها للمؤمن والظالم والمستحل محارم ربه وما بعده، كل أحوال أفراد الإنسان، كيف تنزع روحه من بدن المادي، روحه أين تنتقل إلى وادي الأرواح، والأبدان اللي راح تبقى وين في القبر، وعالم البرزخ اللي راح يبدأ من حين الموت المن إلى وقت القيام اللي هو وقت النشور ويوم البعث، وإخباراته ورواياته عن عذاب القبر. طبعا القبر ليس مراد نبي هاي المكان والحفرة التي يدفن فيها الميت، هذا احنا نسميه قبر، بس هو مو هذا معنى عذاب القبر. عذاب القبر او كلمة القبر هي اطلقت كاسم مكان بس اريد بها العالم. يعني من نقول عالم القبر هو نفس عالم البرزخ اللي القرآن اشار اليه، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يعني الانسان من يموت الى يوم البعث يوم القيامة هذا كله نسميه عالم القبر، كله نسميه عالم البرزخ. كيف انه يتحاسب على أعماله، وكيف أنه روحه تتعذب أو تتنعم. لهذا إحنا ولد عندنا في الحديث أن الميت إذا أنزل في قبره يقولون اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار أو حفيرة من حفر النار. يعني يريد يشير إلمن إلى تنعم الروح أو ماذا عذابها. نعم، هذا نسميه عالم البرزخ، الفترة اللي تنتقل من محل القبر اللي هو محل الميت ومدفنه استعمل كناية عن عالم البرزخ. عالم البرزخ، البرزخ في اللغة بمعنى الوسط ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. يا عالم يكون وسط برزخ بينهما هو عالم القبر، عالم القبر. نعم، وكذلك إخباره عن الصراط، الصراط يقرأ بالصاد ويقرأ بالسين، صراط وصراط كلاهما قراءتين صحيحة. لهذا احنا بسورة الفاتحة لو قرأت اهدنا الصراط او اهدنا الصراط كلاهما قراءتين صحيحة، لان مسموعة عن الشارع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط في اللغة بمعنى الطريق، يعني الطريق المنصوب اللي ينتقل به الانسان من عالم الى عالم ويؤدي صاحبه ويمر به اما الى الجنة واما الى النار. هذا الصراط كناية عن الطريق. أما الميزان، الميزان اختلفوا في تفسيره. أهل العامة عندهم الميزان شبهوا بالميزان الدنيوي، يعني ما يثقل به ثقل الأعمال، فإن ثقلت حسناتك على سيئاتك عندهم هذا الميزان فأنت من أهل الجنة، وإذا ثقلت سيئاتك على حسناتك فأنت من أهل النار. يعني شبهوا الميزان باليا ميزان، ميزان هذا الدنيا وذو الكفتين اللي يوزن به الأشياء بالزائد والناقص. نعم، هذا حسب تفسيرهم. حسب تفسير روايات أهل البيت احنا عندنا الميزان ما يوزن به العمل، يعني أعمالك الصالحة ميزانها وثوابها ما هو مقدار الثواب لك والجنة والرضوان، والأعمال السيئة والمعاصي والآثام مقدار ما توزن من العقاب. هذا عندنا احنا الميزان في روايات أهل البيت، الميزان ما توزن به الأعمال من الثواب والعقاب، مو ما يثقل الحسنات على السيئات. هذا بتفسير أهل العامة عندهم هذا معنى الميزان. احنا عندنا الميزان هو كما قلنا ما توزن به الأعمال، يعني ما يقابلها من الثواب وما يقابلها من العقاب، هذا معنى الميزان. نعم، اللي ورد وين في رواياتنا. نعم، وطبعا القرآن أشار إليه في آيات كثيرة، مثلا نقرأ لكم قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، أولئك نعم منها أيضا نعم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني من يعطيهم ثواب على أعمالهم وأعمالهم لا ميزان لها، يعني لا يوجد ما يقابلها. هذا معنى الميزان. إذن الميزان هو المراد به مو ثقل الحسنات والسيئات كما يقول أهل العامة، إنما المراد به ما يقابل العمل. ونضع الموازين يوم القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وآيات كثيرة تشير إلى مسألة الميزان والموازين. أيضا من تلك الإخبارات مسألة الحساب، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، بل القرآن سبقه بمن بالحساب، أن الإنسان سوف يحاسب يوم القيامة. ومعنى المحاسبة هي المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها. المؤمن اللي عمل عمل صالح جزاء أو ثوابه الجنة ورضوان الله، والإنسان اللي عمل أعمال سيئة بالآثام والمعاصي راح يوبخ ويؤنب ويجازى على عمله بالعقاب وغضب الله وسخطه. هذا ما يسمى بالحساب. إذن الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها، والموافقة للعبد بما فرط، أو التوبيخ على سيئاته، أو يحمد على حسناته ويجازى ويثاب عليها، أو يوبخ ويعامل بسخط على عقاب المن لسيئاته. نعم. أيضا من الأشياء اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أحسنتم، الصراط اللي قلنا، الصراط الميزان، انطاق الجوارح. انطاق الجوارح إنه كل جارح، الجارحة تطلق على العضو مثل اليد والوجه والرجل، هاي يسمى الجوارح. هاي سوف تنطق يوم القيامة على الإنسان بمن بما ارتكبه، يعني الألسن لا تتكلم، إنما اللي ينطق منه الجوارح، حتى تكون حجته على العبد أوثق، لأن مرات اللسان قد يكذب، فبعد ما يقال يوم القيامة كذب لسانه أو صدق، الحجة اللي راح ينطق بها الإنسان على نفسه منه جارحة، هي تقول سرقت، غصبت، قتلت، مثلا زنيت، جوارحه هي اللي راح تنطق عليه. هذا يكون أوثق على ماذا؟ حجة على الإنسان، فبعد الإنسان ما يقدر ينكره، لأن إذا نطق الجارحة على نفسه بعد يقدر يستطيع ماذا؟ إنكاره. مو مثل ما الملائكة تقول له أنت فعلت كذا، يمكن ينكر يكذب، بس إذا الجارحة نطقت عليه بعد ماكو مجال للإنكار، لأن هذا راح يكون أوثق. وطبعا انطاق الجوارح هسه كيف تكون كيفيته، أن الجلود يصير إلها ألسن وتتكلم، هذا مسكوت عنه، هذا موجود في علم الله. مو كل الأشياء اللي وصلت لنا إحنا نعلم كيفياتها وتفاصيلها، بعض الأشياء أخبرنا بها عن طريق الإجمال. إحنا نعرف إنه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنطق الجوارح، هسه كيف تنطق، يقول لها لسان أو ما شابه، هاي غير معلوم مسكوت عنه. نعم. إذن الله عز وجل بقدرته ينطق جوارح العبد يوم القيامة ويكون اعتراف لذنوبه. نعم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هاي الآية تشير إلى أنه من اللي ينطق على الإنسان؟ الجوارح. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم. وآيات كثيرة أيضا من الأشياء اللي أخبر عنها النبي، تطاير الكتب. التطاير كناية عن حضور الأعمال، لأن أنت أعمالك بمن مكتوبة؟ بالصحف، والملائكة تكتب عليك أعمالك بالصحف والكتب. تطاير الكتب يعني نفس أعمالك تحضر عندك، هاي كناية. تطاير الكتب كناية عن حضور الأعمال. والقرآن أيضا في بعض الروايات أشار إلها، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ويوم يبعث في كل أمة شهيد عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيد على هؤلاء. وقوله تعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا يسموه تطاير الكتب. الكتب هي كما قلنا الصحف اللي كتبت فيها الأعمال. نعم. أيضا من الأشياء اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب، هذه كلها ممكن عقلا، لأنها داخلة بمن بقدرة الله عز وجل. إضافة لذلك أخبرنا عنها من هو الصادق الأمين الذي لا يكذب، اللي هو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبرنا عن أحوال يوم القيامة، حشر الأجسام، أحوال المكلفين بالبعث، فما دام نطق بها الصادق الذي لا يكذب فالاعتقاد بها شيء يكون واجب، الاعتقاد يكون فيها واجب. إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة أو كيفية حشر الأجسام أو بعثها، هذه كلها من الأمور الواجب على الإنسان الإقرار والاعتراف بها، وتكون إذن ميزان على وحساب وأحوال للقيامة على أعماله، ومما أجمع التصديق القلب بها، فإذا هي أمر ممكن ليس مستحيل عقلا. وإضافة لذلك أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بوقوعها، فتكون حقا لأنها ممكنة عقليا ولا مجال لإنكارها. نعم، يبقى عندنا الكلام في المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب هو مما جاء به النبي. هذا إن شاء الله نرجع الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. نعم.